نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة هذا اليوم سنتابع دراستنا للسفر الخامس من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التثنية من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب المقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 17 من سفر التثنية. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هل من الرائع أن يكون الإنسان ملكا؟ إن الجواب عن هذا السؤال يتوقف على المعايير التي نفكر فيها. فهل نحن نفكر في الملك كامتياز فقط أم كمسؤولية أيضا؟ سوف نرى في هذه الحلقة كيف أن الله العلي وضع شروطا للملوك. نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التثنية، ابتداء بالأصحاح 17 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
لقد ذكرنا في حلقة سابقة أن سفر التثنية هو مراجعة للشريعة، والكلمة تثنية تعني في الأصل الشريعة الثانية. فقد كان موسى يعلم أن وقت رحيله عن هذا العالم قد اقترب، لذلك فإنه يعيد تذكير الشعب بوصايا الرب قبل موته. والآن نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 17 والعدد الأول: لا تذبح للرب إلهك ثورا أو شاتا فيه عيب، شيء ما رديء، لأن ذلك رجس لدى الرب إلهك. يوصي موسى الشعب هنا بضرورة أن يقدموا للرب ذبائح لا عيب فيها، لأن هذه الذبائح كانت ترمز إلى المسيح الذي لا عيب فيه. ثم نقرأ في الأعداد من الثاني إلى السابع: إذا وجد في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل شرا في عيني الرب إلهك بتجاوز عهده، ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء الشيء الذي لم أوصي به وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا، وإذا الأمر صحيح أكيد قد عمل ذلك الرجس في إسرائيل، فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي فعل ذلك الأمر الشرير إلى أبوابك، الرجل أو المرأة، وارجمه بالحجارة حتى يموت. على فم شاهدين أو ثلاثة شهود يقتل الذي يقتل، لا يقتل على فم شاهد واحد. أيدي الشهود تكون عليه أولا لقتله، ثم أيدي جميع الشعب أخيرا، فتنزع الشر من وسطك. نلاحظ هنا يا أحبائي أن موسى يكرر تحذيره لبني إسرائيل عن خطر عبادة الآلهة الزائفة، لأن الله يبغض ذلك جدا. وقد كان عقاب الرب شديدا وصارما لكل شخص من شعبه تسول له نفسه أن يعبد آلهة غريبة، ولكنه يشدد هنا على أهمية فحص المرتد عن عبادته والتحقق من ذلك قبل معاقبته، ويشترط أن يقوم الحكم لا على شهادة شخص واحد بل على شهادة شاهدين أو ثلاثة. وكان عقاب الشخص الذي يعبد آلهة غريبة هو الموت رجما على مرأة من الشعب ليكون عبرة لهم. ثم نقرأ في الأعداد من الثامن إلى الثالث عشر: إذا عسر عليك أمر في القضاء بين دم ودم، أو بين دعوة ودعوة، أو بين ضربة وضربة من أمور الخصومات في أبوابك، فقم واصعد إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك، واذهب إلى الكهنة اللاويين وإلى القاضي الذي يكون في تلك الأيام، واسأل فيخبروك بأمر القضاء، فتعمل حسب الأمر الذي يخبرونك به من ذلك المكان الذي يختاره الرب، وتحرص أن تعمل حسب كل ما يعلمونك، حسب الشريعة التي يعلمونك والقضاء الذي يقولونه لك تعمل. لا تحد عن الأمر الذي يخبرونك به يمينا أو شمالا. والرجل الذي يعمل بطغيان فلا يسمع للكاهن الواقف هناك ليخدم الرب إلهك أو للقاضي، يقتل ذلك الرجل فتنزع الشر من إسرائيل، فيسمع جميع الشعب ويخافون ولا يطغون بعد. ففي بعض الحالات مستمعي الأحباء، قد يكون من الصعب على القضاة المحليين في مدينة ما أن يفصلوا في نزاع ما، وفي مثل هذه الحالة ينبغي أن ترفع القضية إلى هيئة قضائية أعلى في واحدة من المدن الكبرى، وإن تعذر على الهيئة القضائية الأعلى أن تحكم في القضية، ينبغي أن ترفع إلى أعلى هيئة قضائية موجودة، وهي السنهدريم، أي مجمع اليهود الأعلى. وفي مطلق الأحوال يجب على جميع أطراف القضية أن يطيعوا أحكام القضاء التي تصدر بحسب شريعة الله. أما إن خالف أحد أحكام القضاء فإنه يقتل، لأنه تمرد على الله وشريعته. ثم يقول موسى للشعب في العددين 14 و15: متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها، فإن قلت أجعل علي ملكا كجميع الأمم الذين حولي، فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك، من وسط إخوتك تجعل عليك ملكا، لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك. نرى هنا مستمعية أن الله يعلم الأحداث المستقبلية قبل حدوثها، وقد كان قصد الله لشعبه في العهد القديم هو أن يكونوا أمة يحكمها الله نفسه. ولا شك أن هذا النوع من الحكم فريد من نوعه، لأن الأمم الأخرى كان لها ملوك بشريون، ولكن الله العلي كان يعلم مسبقا أن بني إسرائيل سيطلبون في المستقبل ملكا أرضيا مثل بقية الشعوب المحيطة بهم، ومثل ما رأوا في مصر. وبسبب طول أنات الرب على شعبه فإنه يسمح لهم بذلك، ولكنه يذكر لهم شرطين لإقامة هذا الملك عليهم. الشرط الأول هو أن يصلوا لكي يرشدهم الله إلى الملك المناسب، والشرط الثاني هو ألا يكون الملك أجنبيا لكي لا يقودهم إلى عبادة الأوثان. والحقيقة هي أن ما تنبأ الله به قد حدث في عهد النبي صموئيل. فنحن نقرأ في الأصحاح 8 من سفر صموئيل الأول أن كل شيوخ إسرائيل اجتمعوا وجاءوا إلى صموئيل وقالوا له: هو ذا أنت قد شخت، وابناك لم يسرا في طريقك، فالآن جعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. ثم نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 17 والعددين 16 و17: ولكن لا يكثر له الخيل، ولا يرد الشعب إلى مصر لكي يكثر الخيل، والرب قد قال لكم: لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق أيضا، ولا يكثر له نساء لئلا يزيغ قلبه، وفضة وذهبا لا يكثر له كثيرا. نجد هنا يا أحبائي 4 شروط أخرى تختص بالملك نفسه الذي سيملكونه عليهم. وأما الشروط الأربعة فهي: أولاً، ألا يكثر الخيل. لماذا؟ لأن الخيل كانت أكبر قوة حربية في ذلك الوقت، لذلك قد يتكبر الملك ويتكل على قوته وليس على الله. ثانياً، ألا يلتجئ إلى مصر، والسبب في ذلك هو لكي لا يقتني منها خيلاً أكثر أو يتحالف معها على حساب اتكاله على الله. ثالثاً، ألا يكثر له نساء لئلا يزيغ قلبه عن الله الحي. رابعاً، ألا يكثر له فضة وذهباً فيقع في فخ الجشع. ومع أن الملك سليمان كان أحكم رجل على الأرض، فإننا نقرأ في الكتاب المقدس أنه أهمل جميع هذه الشروط التي وضعها الله لملوك بني إسرائيل. ثم نقرأ في الأعداد من 18 إلى 20: وعندما يجلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة اللاويين فتكون معه، ويقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها، لئلا يرتفع قلبه على إخوته ولئلا يحيد عن الوصية يمينا أو شمالا، لكي يطيل الأيام على مملكته هو وبنوه في وسط إسرائيل. ونجد هنا شرطا خامسا يختص بملوك بني إسرائيل، وهو أن يكتب الملك لنفسه نسخة من الشريعة التي لدى الكهنة ليقرأ فيها دائما ويقود الشعب بمقتضاها. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 18 من سفر التثنية، فنقرأ في العددين الأول والثاني: لا يكون للكهنة اللاويين كل سبط لاوي قسم ولا نصيب مع إسرائيل، يأكلون وقائد الرب ونصيبه، فلا يكون له نصيب في وسط إخوته، الرب هو نصيبه كما قال له. يكرر موسى هنا وصية الرب المختصة بسبط لاوي، فقد كان الكهنة وكل سبط لاوي لا يمتلكون أرضا في كنعان، بل كانوا متفرغين لخدمة الله ويأكلون من الذبائح والتقدمات التي يقدمها الشعب إلى بيت الرب. ويتابع موسى حديثه عن الكهنة قائلا في الأعداد من 3 إلى 5: وهذا يكون حق الكهنة من الشعب، من الذين يذبحون الذبائح بقرا كانت أو غنما، يعطون الكاهن الساعدة والفكين والكرش، وتعطيه أول حنطتك وخمرك وزيتك وأول جزاز غنمك، لأن الرب إلهك قد اختاره من جميع أصباطك لكي يقف ويخدم باسم الرب هو وبنوه كل الأيام. إذن فقد عين الله الأجزاء التي يمكن للكهنة أن يأكلوا منها من الذبائح المقدمة له، وهي الساعد والفكين والكرش. ونقرأ في سفر الخروج وسفر اللاويين أيضا أنه كان للكهنة نصيب من صدر الذبيحة. ومع أن الله عين الأجزاء التي يجوز للكهنة أن يأكلوا منها من الذبائح المقدمة إليه، فإننا نقرأ في الأصحاح 2 من سفر صموئيل الأول أن ابني عالي الكاهن كانا متورطين في الشر، لا يعرفان الرب ولا حق الكهنة المتوجب على الشعب، فكان كلما قدم رجل ذبيحة يأتي أحدهما ويأخذ ما شاء من اللحم له، فعظمت خطيئة أبناء عالي أمام الرب لأن الشعب استهان بذبيحة الرب من جراء تصرفاتهما. ونقرأ في أصحاح اللاحق أن الرب عاقب ابني عالي الكاهن بالموت بسبب أفعالهما الشريرة، كما أنه عاقب عالي الكاهن أيضا لأنه لم يردع ابنيه عن شرورهما. وفضلا عن نصيب الكهنة من الذبائح، فإن لهم نصيبا أيضا من بواكير القمح وعصير العنب والزيت والصوف. وكما ذكرنا قبل قليل فإن السبب في هذه الامتيازات التي كانت تمنح للكهنة هو أنه لم يكن لهم أرض أو مواشي كبقية الشعب، لأنهم كانوا يخدمون في بيت الرب. لذلك فقد اهتم الله بتدبير احتياجاتهم المادية بهذه الطريقة. ثم نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 18 من العدد السادس إلى الثامن: وإذا جاء لاوي من أحد أبوابك من جميع إسرائيل حيث هو متغرب، وجاء بكل رغبة نفسه إلى المكان الذي يختاره الرب وخدم باسم الرب إلهك مثل جميع إخوته اللاويين الواقفين هناك أمام الرب يأكلون أقساما متساوية عدا ما يبيعه عن آبائه. بعبارة أخرى مستمعية، إن رغب بعض من اللاويين في التفرغ لخدمة بيت الرب في مكان آخر غير مكان سكنهم، فإنهم يعطون أيضا نصيبا كاملا من العشور والتقدمات. ثم يقول موسى للشعب في الأعداد من التاسع إلى الرابع عشر: متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم. لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عائف، ولا متفائل، ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك، تكون كاملا لدى الرب إلهك. إن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين، وأما أنت فلم يسمح لك الرب إلهك هكذا. وهنا ينهى موسى بني إسرائيل عن التشبه بالوثنيين المحيطين بهم في عبادتهم للآلهة الغريبة. ثم يقول موسى للشعب في الأعداد من الخامس عشر إلى الثامن عشر: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي، له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لئلا أموت. قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. نلاحظ هنا يا أحبائي أن الكلمة نبي ترد بصيغة المفرد، إذ يقول موسى: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي. ومع أننا نقرأ عن العديد من أنبياء العهد القديم، فإن استخدام الكلمة نبي في هذا النص بصيغة المفرد يشير تحديدا إلى النبي الأسمى الآتي، أي إلى يسوع المسيح. وقد كان اليهود يعلمون أن هذه النبوءة التي تنبأ بها موسى كانت تشير إلى المسيح، لذلك عندما جاء يوحنا المعمدان ظنوا أنه المسيح. فنحن نقرأ في الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا أنهم أرسلوا كهنة ولاويين وسألوا: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر: إني لست أنا المسيح. فسألوه: إذا ماذا؟ إلي أنت؟ فقال: لست أنا. النبي أنت؟ أي هل أنت النبي الذي تنبأ عنه موسى وجميع الأنبياء؟ فأجاب: لا. فقالوا له: من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي. فسألوه: فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إلي ولا النبي؟ أجابهم يوحنا قائلا: أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي، الذي صار قدامي، الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. وقد بيّن بطرس هوية هذا النبي في الأصحاح الثالث من سفر أعمال الرسل، إذ قال لليهود: فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام: أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا: إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. ولكن يا أصدقائي، ويا للأسف، فإن يهودا كثيرين لم يصدقوا يسوع، بل تآمروا عليه وقتلوه. ومما يؤسف له أيضا أن أناسا كثيرين في وقتنا هذا لا يؤمنون بيسوع المسيح. لذلك في نهاية هذه الحلقة، صلاتي لأجلكم أحباء المستمعين هي أن تؤمنوا به، لأنه هو الذي قال عن نفسه: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. آمين.
يحذرنا الكتاب المقدس من مكر الشيطان وأكاذبه، وقد رأينا في حلقة اليوم أن الذين يصدقون أكاذيب الشيطان سيهلكون. وكم هو مؤسف صديق المستمع أن نعلم أن أناسا كثيرين يسقطون كل يوم في الفخ الذي نصبه إبليس لهم، لأنهم لم يصدقوا كلمة الله الحي. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر التثنية، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم الآن مستمعي الأكارم مع هذه الكلمة الختامية.
هل تعتقد يا صديقي أنك تعرف الكثير؟ وهل تظن أنك تمتلك القوة والذكاء ما يمكنك من الاستغناء عن الله؟ إذا كنت تعتقد ذلك، فإن صلاتنا لأجلك هي أن يفتح الله عينيك لترى أن الله لم يعطنا الكتاب المقدس للتسلية، بل إن الرسول بولس يقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. لذلك ليت الرب يعطيك نعمة وحكمة لكي تصدق كلمة الله العلي وتعمل بها. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
ملئ قلبي بالأفراح وبالسلام بيغمرني، حتى لو في جراح بيشفيني ويشجعني. ملئ قلبي بالأفراح وبالسلام بيغمرني، حتى لو في جراح بيشفيني ويشجعني. وبرنم واشهد له إنه إله الحي، آمين هو في وعده في يوم قريب جاي. وبرنم واشهد له إنه إله الحي، آمين هو في وعده في يوم قريب جاي. يمسح لي دمع عيني ياخدني ويهنيني، يمسح لي دمع عيني ياخدني ويهنيني. هسيب أراضي الغر وبمجده يسبيني، وبمجده يسبيني. نظروا لي نوروا بي وما تخازلوا دايما ثقتنا فيك تكل عليه وعلى وعده كل اللي نظروا لي نوروا بي وما تخازلوا دايما ثقتنا فيك تكل عليه وعلى وعده برلم واشهد له انه الاله الحي امين هو في وعده ياخدني ويهنيني يمسح لي دمع عيني ياخدني ويهنيني وهسيب أراضي الغل وبمجده يسبيني وبمجده يسبيني عمرك ما رح تندم اختار يسوع عيني انت شايل الهم والاحمال بتحميك عمرك ما رح تندم اختار يسوع هيغنيك وبرلم واشهد له انه اله الحي امين هو في وعده في يوم قريب جاي وبرلم واشهد له انه اله الحي امين هو في وعده في يوم قريب جاي يمسح لي دمع عيني ياخدني ويهنيني يمسح لي دمع عيني ياخدني ويهنيني وهسيب اراضي الغربه وبمجده يسبيني وبمجده يسبيني ملي قلبي بالافراح وبالسلام بيغمرني حتى لو في جراح بيشفيني ويشجعني ملي قلبي بالأفراح وبالسلام بيغمرني حتى لو في جراح بيشفيني ويشجعني.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.